لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستقبل مشيئه الله كشف التابعين الجليل علي بن الحسين رضي الله عنه. علي بن الحسين رضي الله عنه. وتكلمنا في شأن علي بن الحسين رضي الله عنه وأنه كان عابدا مجاهدا، وكان رضي الله عنه مع ذلك له مواقف عديدة حياتية يعيش فيها في هذه الحياة، يتفاعل فيها مع المجتمع ويعطي ويأخذ من هذا المجتمع بالإسلام الذي تعلمه والذي تربى عليه والذي ترعرع عليه. وكان رضي الله عنه نموذجا عمليا لهذه التربية الإيمانية التي تربى عليها. فهذه الثمرة التي خرجت من تربيته في بيته ظهرت على هذا المجتمع وظهرت في هذا المجتمع، فأصبح معطاء، أصبح يتأثر به المجتمع في أي مكان يسير فيه فهو يتأثر وينتفع به هذا المجتمع. وكنا وقفنا إلى أن زين العابدين رضي الله عنه في مرة كان في مسجد من المساجد، ثم عند خروجه تعرض له رجل، ثم إنه سبه سبا عظيما، رجل سبه. قلنا هذا شيء غريب، يعني رجل كزين العابدين رضي الله عنه، رجل معروف بعلمه وتقواه وورعه وزهده، يسب هكذا يعني بلا سبب؟ لماذا يسب؟ فسبه الرجل سبا كبيرا. لكن الناس لم يتركوه، أصحاب زين العابدين رضي الله عنه لم يتركوا هذا الرجل، فذهبوا ليأتوا به ويأخذوه، وحينما يأخذوه أكيد سيعاقبوه، ولو عاقبوه سيكون العقاب عقاب شديد. تخيل كده، يعني مثلا أنت واحد تجلس مع شيخك وشيخك يخرج من المسجد فيشتم الرجل، أنت هتسيب الرجل يشتم؟ لا يمكن أن تتركه، لابد أن توقع به على العقاب والعذاب الأليم. تخيل بقى زين العابدين هو من هو؟ حسبه أنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. زين العابدين رضي الله عنه علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه، يعني هو ابن فاطمة، يعني فاطمة رضي الله عنه جدته، إن هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي من سلالة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يسب وكيف يشتم هكذا في المدينة؟ لا شك أنه سوف يعرض شاتمة للعقاب الشديد، وفعلا قاموا عليه عشان يأخذوه ويضربوه. لكن ماذا فعل زين العابدين رضي الله عنه؟ قال لهم كفوا عن الرجل، كفوا، يعني شتموا وضربوا لكن هو قال لهم ايه؟ كفوا. طبعا الرجل كان يعني اوشك ان يهلك من شدة ما كاد ان يوقعوا به، فلما قال لهم كفوا فكفوا عنه. وهذا بينا ان ده في سرعة استجابة لامر هذا الرجل الكبير المطاع بينهم، قال كفوا فكفوا، في ضباط، في سمع وطاعة، في التزام، في احترام، في احترام الكبير. قال كفوا كفوا، لا تضربوه لا يضربوه، يتوقفوا عن الضرب مباشرة، يتوقفوا عن الفعل الذي يقومون به فور سماعهم لهذا التوجيه. قال كفوا فكفوا، توقفوا في الحال عن هذا الصريع وهذا الفعل. زين العابدين رضي الله عنه لما نظر إلى هذا الرجل المضروب وجده مذعورا. تخيل واحد كانت الناس ملمومة عليه وعمالة تضرب فيه، إذا دوت تفتكر يعني هو شكله مرتاح ومطمئن ولا مضعور؟ مضعور. فزين العابدين لما نظر إليه وجده مذعورا، فأقبل عليه بوجهه التلخ وجعل يأمنني، قاعد يطمنه ما تخافش ويهدي فيه. زين العابدين المشتوم هو الذي جعل يقول لشاتمه لا تخف اطمئن، ويريح ويهدد من أعصابه، يقول ويهدد من روعه. ثم قال لي لقد تبتنا بما علمت ولا ستر عنك لأمرنا أكبر. زين العابدين رجل متواضع، ماليش ازاي تشتمني أنا زين العابدين، ازاي تشتمني وأنا علي بن الحسين بن علي، ازاي تشتمني؟ ماليش كده، ماليش ازاي تشتمني وأنا ابن فلان، ازاي تشتمني وأنا الشيخ فلان، ازاي تشتمني وأنا العلامة فلان. لم يقل هذا، لم يظلم شخصه، ولكن هو يدرك أنه لأي إنسان مخطئ وعلى خطأ، وكل بني آدم خطاء، كل بني آدم معرض أن يقع في الخطأ وفي الزلل، محدش معصوم. إذا هو لا ينجي نفسه ولا يحمي نفسه ولا يمنع نفسه من الوقوع في المعصية، ولكن نفسه معرضة أن تقع في الخطأ والزلل. ولهذا قال لقد سببتنا بما علمت، إذا أنت عرفته شتمتنا بيه، لكن ده اللي انت ما تعرفوش اكتر، ده اللي انت تعرفوش اكتر. وزي ما عارفين ممكن يكون عنده رواسب واخطاء بهذه الكثره، يقول له لما ستر عنك اكثر، يقول لما ستر عنك لامرنا اكبر. ودوت حال اصحاب القلوب الحيه، اصحاب القلوب الحيه تحس ان هي دايما مخطئه ودايما مقصره، ما فيهاش ذنوب، ما فيهاش عجب، مش بتبهى بنفسها، يبقى كده مبسوط من عمله وفرحان ان هو عمل وخلى وسوى، ويبقى يدخل العجب والغرور. لا، صاحب القلب الطيب، صاحب القلب السليم تجد دائما يشعر بانه مقصور، يشعر بانه مقصر، بانه يحتاج الى بذل جهد اكبر لمرضات الرب سبحانه وتعالى، يشعر بانه لم يؤدي ما عليه. ده الانسان الطائع المؤمن العابد مهما عمل يزداد خوفه من الله تبارك وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما ازداد علما بربه ازداد خوفا من ربه عز وجل، يعرف قدر ربه، يعرف عظمه الرب سبحانه وتعالى، فيخاف اكثر، فيطيع اكثر. اذا العبد دائما يشعر بانه مقصر، يحتاج الى بذل الجهد لارتقاء نفسه وتصحيح قلبه وحاله. ثم قال لي: ألك حاجة نعينك عليها؟ نكترب. تخيل جاي بيشتري بعد ما شغله، انت قلت ما فيش أي حاجة تساعدك فيها؟ مش محتاج حاجة؟ مشوار نقضيه لك، ورقة نخلصها لك، ختم نختمه لك، أي حاجة نعملها لك، مش محتاج حاجة؟ مش ممكن نجد هذه الأخلاق؟ واحد يشتمك ويعني يكاد يريد أن يعتدي عليك، ومع ذلك تقول أنت مش عايز أي خدمة أقدمها لك؟ مالكش أي طلبات أساعدك فيها؟ أي أخلاق هذه؟ هو يسيء وزي العابدين يحسن رضي الله عنه. لماذا؟ لأن زي العابدين يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لا يتعامل مع الإنسان، لا يتعامل مع الإنسان. لو إنك بتتعامل مع الإنسان هتزعل منه وهتقطعه ولن تعطيه، لكنك عندما تتعامل مع ربك عز وجل فإنك لا تمنع. يعني إذا كنت بتعطي عطيات وهذا الذي تعطيه يسبك ويتكلم عليك ويرتابك ويمنك، لو كنت بتعطي له انت هتعمل ايه؟ هتمنع. انت بتديني وبعدين ساعة ساعتين بيشتمك، واحد بتحسن عينيه وبتعطف عليه وبعدين حسيت انه بيشتمك ويتكلم عليك في المجالس، فتظل تعطيه انت تمنعه؟ انت هتمنعه لانك تتعامل معه. لكنك اذا كنت تنفق لله عز وجل فمهما سمعت انه بيشتمك او بيقول عليك او او او، هل ستوقف هذه النفقه؟ لا، لا تعطي، لا تمنع هذه النفقه، لا تمنع هذه النفقه. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اراد ان يمنع هذه العطيه التي كان يعطيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره الا يمنعها، امره الا يمنعها. لماذا؟ لانه كان ينفق لله سبحانه وتعالى. مع ان الذي تكلم في شأن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين وبنت الصديق رضي الله عنها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أبو بكر بمنع هذه العطية، بل يأذن له بإعطائه هذه العطية. إذا الإنسان لما يعامل ربنا ما بيقطعش، الإنسان لما يعامل ربنا ما بيغضبش، لكن لما يعامل الأشخاص يزعل ويغضب ويتضايق وهكذا. يقول: فاستحيت منه. تخيل واحد كنت بتشتمه بيقول لك مش عايز اي مساعده اعملها لك، هتتكسف ولا مش هتتكسف؟ هتستحي ولا مش هتستحي؟ اصحاب القلوب الحيه الناس الذين يشعرون هنا يستحيون. الانسان عنده شعور، الانسان عنده احساس يستحي. عندما تحرجه بهذا الاحسان تحسن اليه، هو يشتمك ويصبك وانت تحسن اليه، تقول له: هل لك حاجه اؤديها لك؟ والإنسان كما قلنا أسير الإحسان، كلما أحسنت إليه أصبح أسير إليك أكثر، كلما تحسن إليه يكون أسير إليك أكثر. فقال له، فقال: فاستحيت منه ولم أقل شيء. قال: خلاص ما قدرش يتكلم، ألجأه بهذه الخيرات، ألجأه بهذا العرض. ألك حاجة نعينك عليها؟ طبعا سكته، ما قدرش يخليه يتكلم. وهنا تدرك أن الإحسان أقوى من البداءة وافضل من البداء. تخيل لو قلنا زي العابدين بعد ما جابوه له قال لي: انت هتشتمني انا؟ وقعد يشتمه ويضربه. تخيل كده زي العابدين يشتم ويضرب الراجل ده، هل كان الراجل سيستحي زي العابدين؟
ما كانش يستحي. بس وقال على زين العابدين كلمات كثيرة إلا ما يقولها في وجهي سيقولها من وراء ظهري، لكنه سيتكلم على زين العابدين. لكن الإحسان جعل هذا الإنسان أثير، يقول فاستحيت فلما يتكلم سكت. أخرسه الإحسان، أخرسه الإحسان، سلاح قوي. هو يسيء وأنت تحسن، تجعل من أمامك يسكت، يسكت لا يستطيع أن يتكلم. يقول فاستحيت منه. زين العابدين مربي وتربى، هو مربي وتربى، تربى على العبادة، تربى على الزهد، تربى على الإخلاص، تربى على الأخلاق الحميدة، تربى كيف يربي وتعلم كيف يعلم. فحين لا يحسن لا يغض بصره، حين يحسن ينظر إلى من حوله، ينظر هذه الكلمات التي يتكلم بها ما هي الآثار المترتبة عليها. انت تتكلم الكلمة ومش حاسس بيها، لكن هو بيتكلم ويبص لعيون الناس، يبص اللي بيكلمه يشوفه زعلان فرحان مستحي ايه وضعه، حتى يستطيع ان يحدد طريقة الحوار بعد ذلك. فنظر زين العابدين رضي الله عنه الى هذا الرجل، نجده قد استحى، وضح عليه جدا الاستحياء والكسوف، بقى في خجل شديد جدا، رآه وشعره حس به. يقول فلما رأى حيائي ألقى علي كساء، لما لقاني زعق مستفز أوي ومستحي أوي ومش قادر أتكلم، يعمل إيه؟ يزود إحسان. انظر هو بس لقى الرجل مستحي حياء شديد مش قادر يتكلم، خلاص أنجم بهذا الإحسان. ماذا فعل؟ زاد له إحسانا، كان عليه ثوب عباية، خلع هذه العباية، خلع هذا الكساء وألقاه على الرجل هدية، لأن شتمتني وأنا قلت للناس تبوه عفونا عنك، ومع ذلك بقول لك ليك طلبات وبعد كده بديك هدية. كمان هدية، إيه أثر الهدية دي؟ تخيل كده لما واحد يكون أنت سبيته وأهنته وعملت فيه كل حاجة سيئة، وبعد كده هو يديك هدية، الهدية دي فيها قيمة ولا مالهاش قيمة؟ نقلة كبيرة جدا. ده انت تبدأ تفكر في معاني هذه الهدية، معاني عميقة، تفكر في معنى هذه الهدية. وانظر كيف استطاع علي رضي الله عنه زين العابدين رضي الله عنه استطاع ان يؤدي هذه الهدية في وقتها، بحيث ان يأتي هدية فيزداد خجل، يزداد حياء. لماذا؟ ليعرف ان هذه هي اخلاق النبوة التي ورثها زين العابدين عن جد، عن أبيه، عن جده، عن جده. هذه هي الأخلاق التي تربى عليها وترعرع عليها، الإحسان، بل ومزيد الإحسان. مش بيحصل مرة مرة ومرة ومرة، يغمر من أمامه في الإحسان، فيصبح الإنسان أمامك ملجم لا يستطيع أن يتصرف ولا يستطيع أن يتحرك بكثرة إحسانك. أنت تقول ده ضعف، يقول علي ضعيف مش قادر أخذ حقي، لا ليس ضعف، لكنه إحسان. هناك فرق بين الإحسان والضعف. أيضا هذا خلق حسن من علي رضي الله عنه، مع أنه أساء إليه لكنه يعطيه الهدية، وهذا خلق حميد. الناس كما قلنا الكافرين يحاولون أن يثبتوا للعالم أنهم أحسن أخلاقا، يقولوا احنا اخلاقنا جميلة، احنا عندنا امانة، احنا عندنا عدالة، احنا عندنا ديمقراطية، احنا عندنا حرية، احنا احنا احنا، يحاول هو ينشر اخلاق شكلها جميل ينشرها. لكن هو لماذا ينشر هذه الاخلاق؟ لله او لنفسه؟ لنفسه، حتى يقال ان فلان اخلاقه طيبة. لا مثلا هذا الرجل مثلا كافر يبيع او يشتري، فيه تشتري منه يريد لك الكلام، ولو البضاعة مثلا بجنيه يديها لك ب75 قرش، لو هي ب10 جنيه يديها لك ب9 جنيه، ويقول لك انت لو عايزها بالتقسيط كمان خدها، تقول لي بس انا معيش فيه ناقص جنيه، قلت لها وصلها البيت وبعدين مش مشكلة، بعدين هات الجنيه، ما تجيبش الجنيه مش مشكلة، وانت تروح تفين يعني؟ وانت تقول ياه ايه المعاملة دي؟ ده المسلمين مش كده؟ مش ناس كتير بتقول كده؟ غلط غلط. المؤمن افضل من الكافر حتى وان كان الكافر افضل اخلاقا. الكافر ليس حسن الاخلاق، لقد اساء الاخلاق مع ربه، كيف يحسن الاخلاق معك؟ انه يفعل هذه الاخلاق حتى يستطيع ان يكسب منك ويعيش في وسطك، لكنه كان سيء الخلق مع الله عز وجل، صد ربه عز وجل وقال اتخذ الرحمن ولدا. وكان اخلاقه حلوه معك؟ لا، هذا رجل قبيح الاخلاق، سيء الاخلاق. وهم عندما يحسنون اخلاقهم حتى يقال انهم ذو اخلاق حميده، اخلاق طيبه، لكن تجد الاخلاق الطيبه واخلاق الحميده هم الذين يقتلون المسلمين في كل مكان. هي في اخلاق الحميده؟ هم الذين يعتدون على المسلمين في كل مكان، هذه اخلاق حميده، يذبحون ويقتلون ويغتصبون في كل مكان، ويقولون حريه ديمقراطيه واحنا بتوع العداله واحنا بتوع حقوق الانسان، وهم حراميه حقوق الانسان، هم الذين سرقوا وضيعوا حقوق الانسان. اين الاخلاق الحميده؟ انها اسوا اخلاق. ولو راينا هذه المجتمعات التي تبدو من شكلها في شكلها الخارجي انها جميله، تجد انها مجتمعات نتنه عفنه من داخلها، الفجور، الانحلال، كل الانحلال تجد داخل هذه المجتمعات، اذ كان اخلاقيا او جنسيا او اقتصاديا، لا اخلاق لا مبادئ. لماذا ينتحر عندهم الناس؟ لماذا ينتحر عندهم الشباب والكبار والصغار؟ لماذا ينتحرون هؤلاء المجتمعات صاحبه الاخلاق الراقيه؟ لماذا ينتحرون؟ المال عندهم مال، التكنولوجيا والعلم عندهم تكنولوجيا وعلم، الحريه والديمقراطيه عندهم حريه وديمقراطيه، اذا لماذا ينتحرون؟ ازمه اخلاق، ازمه قيم، ازمه مبادئ، ازمه دين. لا دين عندهم، لا دين، لا يعرف لماذا يعيش. ولهذا عندما يحصل كل الملذات، زنا يزني، لواط العمل يفعل، فواحش يفعل، حتى انهم يضعون النساء في البتارين. عندنا هنا محترمين يضعون صور، يعني بوسس كده، اصنام تماثيل، لكن في دول الغرب الكافره بلادين يضعون النساء هكذا عاريه في البتارين. هذا الاخلاق؟ هذا الحياء؟ اين الحياء؟ اين الحياء؟ واين الاخلاق؟ ما تركوا شيء فيه رذيله الا وفعلوه. هذه المجلات الهابطه الساقطه من اين تاتيهم؟ من الدول صاحبه الاخلاق الحميده، اليس كذلك؟ هذه الافلام الساقطه الخليعه العاريه من اين تاتيهم؟ من الدول صاحبه الاخلاق الحميده، اليس كذلك؟ هذه المباغي العافنه الماكنه من اين تاتينا؟ ايضا من هذه الدول صاحبه الاخلاق الفضيله. اذا هذه كلها اخلاق نتنه، هؤلاء يعملون لانفسهم حتى يعيشوا في هذه الدنيا، لانهم يعلمون ان ليس لهم الا الدنيا، ثم انهم في الاخره خاسرون، خاسرون، ليس لهم في الاخره شيء، فهم يريدوا ان ياخذوا من الدنيا اقصى ما يمكن ان ياخذوه. لكن المسلم مع انه كما نقول هو سيء في اخلاقه، رديء في تصرفاته، كذا كذا كذا، لكن المسلم، بل ظفر المسلم افضل من مليون كافر. ظفر المسلم العاصي كمان افضل من مليون كافر. يعني رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويعصي الله عز وجل، هذا افضل عند الله من مليون كافر. اذا انت لا تقول هذا البقال او هذا التاجر او هذا الصنايعي او هذا النقاش او هذا رجل طيب، هذا رجل اخلاقه حميده، هو رجل خبيث، رجل خبيث، لانه خان الله عز وجل. وهذه الاخلاق انما يفعلها لنفسه حتى يستطيع ان يتكسب ويعيش. لكن زين العابدين رضي الله عنه كان يتعامل مع ربه عز وجل، لهذا الرجل شكا له ثم انه يخلع رداءه ويعطيه، يقول على نفسه تخيل انت كده واحد شتمك، قلت له انت مش عارف حاجه اعملها لك، طيب مفيش اي خدمه اديها لك، اتكسف الراجل. قلت انت قلع سويتر، قلت جاي، قلت له الدنيا برد، خد البس وروح بيك، بص بص خده علشانك. قد ايه الاحراج اللي هو فيه؟ قد ايه الاحراج اللي هو فيه؟ تخيل حجم الاحراج اللي هو فيه، شديد جدا. طب ده يقدر يشتمل بعد كده؟ يقدر يقول لك اي كلمه خارجه بعد كده؟ مش ممكن. ده انت كفيته باحسانك اثرته. ولذلك يقول احسن الى الناس تستاثر قلوبهم، يعني القلوب تبقى اسيره عندك. وطالما استاثر الاحسان انسانا، يعني الانسان اسير الاحسان، كل ما تحسن اليه يصبح اسير اليك، يصبح اسير لا يستطيع ان هو يسيء اليك في حياته. اذا فالعبد يحسن، العبد يتقي ربه تبارك وتعالى في هذه المعاملات. يقول فلما راى حيائي القى علي كفاء كان عليه. طبعا زي ما قلنا ان دولي اثر نفسي شديد جدا في نفسية من اخذ هذه الهدية، مش ممكن ينسى هذا العطاء ابدا مهما كان. يقول وامر لي بألف درهم كمان، يعني اخذ ملابسك ثوبك وكمان اديته ألف درهم. ألف درهم ماذا يفعل علي رضي الله عنه؟ هناك مسألة مهمة. زي العابدين رضي الله عنه لم يهتم بالشكل، ونحن كذلك يجب علينا أن ننظر لماذا هذا الرجل يشتم. ممكن كل واحد يعمل تصرف سيء، ممكن أي إنسان يعمل تصرف سيء. الوضع الصحيح أن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور هذا الخلق السيء. أصل المشكلة، أصل المشكلة، يعني مثلا في العصور اللي احنا عايشين فيها دي تجد بعض الدول تقول احنا لم نتنازل عن التسلح النووي، لم نتنازل عن التسلح النووي. ليه؟ احنا عايزين نعيش في امان وطمئنان وبلاش نووي، خليها كده قنابل عادية. يقول لك لا، كله بالنووي. طب ليه متمسكة؟ هذه أزمة المشكلة. ليه متمسكة؟ لابد أن تبحث في أصل المشكلة. دول متمسكين ليه؟ أكيد خايفين من حاجة. خايف من إيه؟ لو أنت أمنته هيتنازل عن هو عايز، هيتنازل عن النووي وغير النووي، لكنه يخاف. أنت تقول له سيب النووي اللي عندك وبعدين؟ هو خايف من عدو جنبه، خايف من دوت اللي عنده نووي، خايف من دوت اللي عنده، خايف من ده اللي عنده، فبيحمي نفسه من اللي عنده، بيحمي نفسه من النووي اللي عنده. لكن لك لو أمنته وقلت له كل هؤلاء سوف ياخذون من النووي، ليس هناك نووي خلاص. أنت تعمل إيه؟ خلاص؟ هيسيب اللي معاك. لكن أنت تخليه هو يسيب الباقيين كلهم مسلحين نووي، يبقى هيسيب ليه؟ إذا أصل المشكلة لماذا لا يترك هذا التسلح النووي؟ لأنه يخاف من شيء. أنت اقضي على هذا الشيء الذي يخاف منه، ثم بعد ذلك تجد الأمور والمشاكل تحل. أي مشكلة تطرأ انظر سبب المشكلة، حصلت ليه؟ هذا الرجل صدق زي العابدين. لماذا؟ زي العابدين يسألوا ليك حاجة؟ يمكن حد ضغط عليك، والمجتمع ضغط عليك، وانت حاسس ان في ازمات اقتصاديه، وانت مش قادر تتنفس في حياتك، ومش قادر تاكل ولا تشرب، مش عارف. زي العابدين راجل غني جدا وعنده اموال وعنده تجاره وعنده زراعه وعنده مراعي، ومصلي وبيصوم وبيقعد لربنا والناس كلها طالعه بالسم، غاير منه حاقد عليه، وانت معكش. زي ما قلنا مثلا واحد راكب عربيه احدث موديل والتاني اشتاح زي الديجيتال، هتكون في نقمة على ده وندل ولا في نقمة؟ اكيد. من هو الفقير جدا ده حاسس الغني جدا مش حاسس بيه، مفيش علاقة بينهم وبين بعضيهم. لكن اللي ماشي حاسس ده وتعيش اللي راكب عربية ولا لا؟ طب ماذا ما يعرفوش، بس هو حاسس ان اللي فوق ده مش حاسس بتاعته، حاسس ان فيه ظلم متبادل، ان ده انت بتظلمني ما عملوش حاجة. فنقول لابد من البحث عن سبب المشكلة اولا. زي العابدين يلحق، يمكن مشكلة اقتصادية، طب يمكن انت في أزمة ممكن يحل مشكلتك، فترى ما عندوش مشاكل. طب اداني حساء يمكن ما عندوش ملابس، اداني بقى فلوس أموال حتى يحل بها كل أزمة ممكن تعمل. الإنسان ممكن يكون محتاج إيه؟ ياكل، يشرب، يستريح، ينام، وفي أمان. هذا لا أمانه به زي العابدين رضي الله عنهم، اداني المال، اداني الملابس، يأمنه. لا تخاف، هدئ من مراوعك، هدئ من مراوعك. أعطاني الأمان وأعطاني المال وأعطاني الملابس كذلك. إذا نقول إن لابد أن نبحث في أصل المشاكل بصفة مستمرة. فدول العابدين جعل يسعى لهذا الرجل ألف درهم. يقول الرجل فجعلت أقول كل ما رأيته بعد ذلك أشهد أنك من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل إيه الأثر بقى اللي حصل؟ يقول أشهد أنك من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخلاق دي مش ممكن تكون أخلاق عادية، دي أخلاق نبوة. وهو ذلك الأثر اللي كان حريص زين العابدين انه ينصر، ما كانش يهم المال، لكنه اشترى هذا الاثر بالمال، دفع للرجل المال حتى يخرج منه بهذا الاعتراف ان اخلاق النبوة هي افضل الاخلاق، مش اخلاق علي بن حسين بس، لا دي اخلاق النبوة، لان هي دي المدرسة التي تعلم وتربى فيها علي بن حسين رضي الله عنه، ان الاخلاق دي هي دي اخلاق النبوة، الاخلاق دي افضل اخلاق. هذا الانسان مهما دفع ليشتري فهو رابح. فقال عندما فكان يقول عندما يراه اشهد انك من ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول في فترة اخرى وروى احد مواليه مولي علي رضي الله عنه يقول كنت غلاما لعلي بن حسين، هذا موقف جديد، يقول كنت غلاما لعلي بن حسين فارسلني في حاجة فأفطأت عليه، فلما جئته خفقني بالصوت فبكيت واشتد غمزي منه لأنه ما خفق أحدا قبلي، وقلت له الله الله يا علي بن حسين أتستخدمني في حاجة فأقضيها لك ثم تضربني؟ فبكى وقال اذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ركعتين ثم قل اللهم اغفر لعلي بن حسين، فإذا ذهبت وفعلت فأنت حر لوجه الله. لقد ذهبت وصليت ودعوت ولم أعد إلى داره إلا وأنا حر. هذا موقف إلا حصل زي العابدين رضي الله عنه، أرسل خادم من خدمه، الناس يجيب الخدم عندها ليه؟ روح السوق هكذا تعالى من يجي روح تاني يجي روح تاني يستخدمه يبدأ يستخدم فيه، والخادم يغلط والراجل يغلط وين التعليق تاني ويجي، هو دي طبيعة الخدم اللي هو يعيش هكذا. طبعا مش صح، لكن هو ده ايه ده اللي بيحصل، ان الخادم دايما بيعرض الاهانة والاذية، تخيل بقى ان هو مع زين العابدين رضي الله عنه وصلوا لحاجه طلب يأذيه، فهو تبطأ اتأخر، فزين العابدين رضي الله عنه لما اتى فضربه بالصوت ناحيه جلده زي الكرباج، جلده مضروبه جلده مضروبه يعني كلها جلد بعضيها كده، فضربه بهذا الصوت، ضربه يعني ما جلدهوش بهي ضربه ولا ضربتين كده واحده على الخفيف، فضربه بالصوت، فهذا الغلام اتغاظ جدا وبكى. فاتغاظ ليه وبكى ليه؟ لان زين العابدين رضي الله عنه ما ضربش حد قبليه، يعني ده اول مره زين العابدين يضرب واحد، وبعدين هذا الغلام يحب زين العابدين جدا، لما انت بتحب واحد جدا جدا وبعدين يضربك ايه شعورك؟ كان متضايق، متضايق ان ده بالذات اللي ضربك ده حبيبي ازاي يضربني؟ الله ده مش حد تاني، ده انا اول واحد يضربني. تبقى العمليه اصبحت عندك عقد، ازاي يضربني وليه ضربني؟ ده انا حبيبي وانا احب وهو بيحبني ازاي يضربني؟ يبقى بقت ازمه، بقت ازمه فيها عند الغلام، مع ان يعني ضربه ضربتين مش مشكله، لكنها اصبحت ازمه، ازاي يضربني؟ فقال فبكيت واشتد غيظي منه، اتغاظ منه جامد جدا، بس اتغاظ منه يعني بيكرهه؟ لا اتغاظ منه من يعني بيضعف فيه، اتغاظ من كده، لكن في نفس الوقت بيحبه غيظ مع حب، شعور ممكن ما تحسش بيه او ما تبقى غريب قوي ان هو يبتلع، لكن يبتلع هنا، اتغاظ جدا انك انت تربيني، لكن بحبك قوي ما اقدرش ان انا اقول حاجه ثانيه، حب شديد مع غيظ غضب، مش ليه ضربتني؟ مع انك ما تضربش حد، ما تضربش حد بقى كان هو عمل جريمه كبيره ولا لا؟ ما كان هو عمل حاجه اغضبت زي العابدين فعلا، لكن الغلام كان يعرف اخلاق زي العابدين، ان مهما الغلام اتاخر او مهما الغلام تباطا او مهما يعني قال فزي العابدين سيعفو عنه، هو عارف ان دي دايما اخلاق زي العابدين، فلما زي العابدين ضربوا كانت صدمه، ما كانش هو ده اللي كان متوقعه، فكانت صدمه بالنسبه لهذا الغلام، يقول فبكيت. مع انه ضربتين ثلاثه ما اثروش، ما فيهوش يبكي، لكن بكى لانه شعر بجرح حتى هو الجرح حتى هو ايه يعني اتهامي في بيت لا يعان فيه احد وهو اول واحد يتهام فكانت كبيرة قوي عنده ان هو يكون اول واحد يتهام في البيت ده وعلى ايد مين زين العابدين كمان وبقى زعلان ان زين العابدين زعلان منه يعني هو زعلان وان زين العابدين زعلان فبقى ايه بقى مدراز بقى متضايق وحالته اضطربت يقول وقلت له الله الله يا علي بن الحسين قل الله الله يعني المهدد بيقول الله بيقول الكلم الخادم بيكلم علي رضي الله عنه صاحب البيت بيقول الله الله يا علي بن الحسين يعني بيقول اتق الله خاف ربنا اول شط خالي يقول سيدي خاف ربنا اتق الله تتنضب ليه أظن دي لو حصلت معانا أنا نعمت بس تلاقيه مش هيعتقلوه هيذبحوه على طول خاف ربنا ازاي تقول لي خاف ربنا ازاي هي اللي شوية عشان تقول لي خاف ربنا مش كده فقال له الله الله يا علي بن الحسين يعني خاف الله تفكر موقفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى بيهدده يتوعده الخادم بيتوعد سيده يقول الله الله يا علي بن الحسين يقول الله الله خاف ربنا اتق الله تذكر يوم ستقف فيه بين يدي ربك عز وجل دخل المكان يقول له الله الله يذكره ببطش الله يذكره باخذ الله يذكره بانتقام الله يذكره بان الله رقيب لا يمكن ان يضيع شيء ولا ان يفوت شيء مش معنى ان انا عبد اذا انا حق مهضوم ان الحق ضائع لا لي رب الله الله يا علي بن الحسين طبعا علي بن الحسين لما يسمع كلمه زي دي قلبه قاسي هل علي قلبه قاسي لا ده علي قلبه رقيق لين هين ده كان بيربي قلبه هل كان بيربيه عشان يبقى جبل صلب ولا عشان يكون قلبه رقيق يخشى الله سبحانه وتعالى يخشى الله فلما يقال له الله الله يعني خاف الله اتق الله يخاف ولا ما يخافش لازم يخاف لازم يرتدع لازم يرجع فقال له الله الله اتستخدمني يقول تبعتني في حاجه في حاجه فاقضيها لك ثم تضربني يقول تبعتني تستخدمني تخليني اجيبلك حاجه وبعد ما اجيبها لك تضربني كمان وكان يعني بيعاتبه الخادم يعاتب سيده بيقول تستخدمني تشغلني عندك وفي حاجة اعملها لك وبعد ما اجيبها كمان تضربني وكأنه يعني خلاص مش هيسامحه العملية يعني بقت شديدة يعني. فقال له اتستخدمني في حاجة فاقضيها لك ثم تضربني فبكى مين اللي بكى علي بن الحسين رضي الله عنه بكى بكى ليه لماذا بكى لماذا لك تأثير الموقف خاف ولا ما خافش خاف من ايه خاف من الله التذكير جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة جاب نتيجة اذا هذا الخادم كان يعرف طبيعة علي بن الحسين رضي الله عنه اذا ذكر بالله تذكر عشان كده ضرب على هذا الوقت قال له الله الله فبكى عرف ازاي يبكيه عرف ازاي يرجعه عن ايه عن هذا الطريق الذي كاد ان يسلكه قال له الله الله اتق الله خاف ربنا يذكرك بالله عز وجل فبكى رضي الله عنه كنت ربك على الخوف من الله سبحانه وتعالى نحن نسال انفسنا نحن ممن نخاف بتعمل انت اخطاء كثيره تبقى انت عامل غلطه قال لك اخي يقول لك يا اخي اتق الله ما ينفعش كده بتقول لي ايه بس مش كده اتق الله تقول الله ما يجعلنا متقين بس يعني هي ايه جزاك الله خيرا واياكم معناها ايه مش مشكله بس هي كده دول عادي جزاك الله خيرا واياكم تتقوا الله الله ما يجعلنا متقين دول عادي رده لكن دول عليها ايه الاثر بتاعها عملت لك ايه انت ما بتعملش حاجه تبقى انت بتعمل معاصي انك تتقي الله تبقى غلط انت ايه لم تنش ساكت مش عايز تهتم بيه لما تقول انا بعمل حاجه غلط لما انت ايه يعني ترد عليه رد عليك يقول لك اتق الله ضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقي انت تقول ده غلط، اتقي النبي الله يصح، اتقي النبي ما اخلاق مسلمين. فانت تقول انت تمالك انت. طيب لماذا لم تتذكر؟ لماذا لم ترجع؟ يذكرك اخاك بانك انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، وانت ما زلت مستمر سالك وغيرك، لماذا لا ترجع؟ لانك لا تخاف الله. صح كده؟ لانك لا تخاف الله. لو كنت فعلا بتخاف الله سبحانه وتعالى الذي ذكرك به لرجعت. لرجعت. لكن لو قال لك ابوك هيشوفك كنت هتعمل ايه؟ كنت هتبطل. مش كده؟ كنت هتقلع. لو قال لك مديرك جاي كنت راح تعمل ايه؟ كنت هتبطل. لو قال لك ده هيشوفك ايا كان بقى رتبته مقامه كنت هتعمل ايه؟ هتستمر ولا هتنقطع؟ كنت هتنقطع. واحد بيغش من الامتحانات قال له بص المراية الجاي هتكمل غش؟ انت ورقتك هتتسحب وهتتجدد وتاخد لك 30 منع من الامتحان، هتكمل غش؟ مش هتكمل غش؟ ولكن قال لك في نفسه هو قال لك اتقي الله، غش حرام. يا عمي يا عمي غش في اللبن مش كده؟ وتعديها مش مين كده؟ قال لك غش في اللبن خلاص، غش في كل حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، في كل حاجه في كل حياتنا غشنا يبقى ليس منا، بعيد عن منة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على اخلاق النبي وليس على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يغش. اذا هو قال لك اتق الله ما تغش، فانت ايدها. قال لك بص المراه الجاي انت على طول لاني الورق وشلت المنافسته وايه؟ جايبت امورك وبقيت ماشي صح. اذا انت ممن تخاف؟ ما فيش بقى تخاف من ربنا عيب، ما تكذبش بقى كمان. انت خايف من المرايب. انت خايف من المرايب. خايف من ابوك، خايف من الرقيب. لكن هل انت تخاف الله؟ لا، ده انت لو كنت خايف من ربنا كان حالك بقى غير كده خالص. كان حالك بقى غير كده خالص، تخيل انك انت فعلا خايف من ربنا. عندما تقبل على فعل المعصية وتذكر أن الله يراك والتراجل بتخاف من ربنا ستقبل على المعصية؟ لا، لا يمكن طبعا تبقى خايف من ربنا. كيف تقبل على المعصية؟ إن الذي يقبل هذا لا يخاف الله. ما يضحكش على نفسه بقى ما يكذبش يقول أنا بخاف ربنا، لا ما بيخافش. ده جريء. ده جريء. يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى. ويحرم نفسه من الجنان. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخاف مقامه بين يدي ربه يوم القيامة له جنتان. الذي يخاف اطلاع الرب عز وجل عليه وهو قائم على المعاصي له جنتان. يعني يعني انت خايف من نظر الله عز وجل اليك وانت بتعصي، انت كده عارف مقام ربك، انت تعرف مقام ربك وتخاف مقام ربك سبحانه وتعالى وهو يراقبك وانت تذنب وانت تعصي وانت تترك وانت تفعل، انت تخاف ربك. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بتستشعر رؤيه الرب لك وانت بتعصي وانت بتذنب فتقلع. ولمن خاف مقام ربه جنتان. او ان العبد يخاف مقامه ويخيف هو بين يدي ربه يوم القيامة. تخيل انت نفسك يوم القيامة قدام ربنا وانت بتتسأل هتقول ايه؟ مقامك هيكون شكله ايه؟ هل هو مقام ذل وإهانة ولا مقام عز وكرامة؟ ولمن خاف مقام ربه جنته. اذا القلوب الخائفة التي تخاف من الله سبحانه وتعالى هذه قلوب رقيقة، قلوب طاهرة، قلوب سليمة. هذه القلوب هي التي تصلح للقاء ربها تبارك وتعالى، هي التي تفوز وتنجو إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، قلوب سليمة نقية صافية رقيقة تنكسر لله سبحانه وتعالى. رقة القلب فبكى، والانفعال مع التذكير. ذكروا عمل ايه؟ بكى. بكى ايه؟ انفعل مع هذا التركيب. نتيجة الانفعال ده البكاء. البكاء هو نتيجة الانفعال يعني انت حضرت جنازة شفت الراجل بيدفن تأثرت نتيجة التأثر ايه؟ ايه نتيجة التأثر؟ انت بتبكي مش كده؟ انت بتبكي او انت دخلت على مريض لقيته بيتألم تألم شديد جدا فانت نتيجة التألم شديد جدا وانت شفت ده تأثرت هذا التأثر بيدفعك ايه؟ للبكاء انك انت تبكي رقة القلب هو كذلك الموعظة أثرت في قلبه خلص هذا التأثير كان البكاء فبكى رضي الله عنه والبكاء ده منة من ربنا سبحانه وتعالى منة هبة من ربنا سبحانه وتعالى يعني واحد مش هيفضل يعصر دموعه عشان ينزل دمعتين لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تنساهما النار عين بكت من خشية الله من خشية الله يعني من خوف الله سبحانه وتعالى الخشية دي خوف بعلم خوف بعلم يعني انسان خايف وعارف هو خايف من ايه خايف وعارف ايوه مع المرة الواحدة دي ممكن يكون فيها اخلاص ممكن يكون فيها صدق ياخد اجراها لكن عين واحدة باكية كعين دائمة البكاء واحد يبكي مرة زي واحد كل ما يتذكر يبكي لا طبعا ان هو كثير البكاء دوت عندما يتذكر لا شك ان ده يدل على طهارة قلبه ونقاء قلبه فلذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله علمت عرفت قدر ربها وخافت من مقامها بين يديه سبحانه وتعالى فبكت عرفت مش كده اي حاجة شاف الناس بتبكي جنبه في الصف بكى ما هو ممكن واحد يقف يصلي صلاة القيام لا اللي حواليه من اللي عيط ومن اللي عيط يقولك الناس بتعيط ليه ما عيط معاه قام جاي عصر نص شوية كده هو تحب التأثير جابه من هنا ومن هنا قام بكى لكن هو مش عارف هو بيبكي ليه اصلا لا مش ده المطلوب المطلوب انك انت فعلا عندك خشوع الخشوع ده خوف مع علم انت خايف بس انت عارف انت خايف من ايه مش انت كده هو بتبكي انت شايف انت بتبكي ليه لا نقول خوف مع علم يبقى خشوع ولوت خشوع فكان زي العابدين رضي الله عنه عندما قال له هذا الخادم هذه الكلمات بكى بكى لماذا؟ لأنه يعرف مقام ربه يعرف قدر هذا التذكير الرجل ما زودش عن كلمتين قالهم قال له الله الله بس بس تخيل كده لو انت ماشي في السكه واحد قال لك انت مثلا بتخش واحده متبرجه في الطريق واحد عدى جنبك قال لك الله الله انت هتحس بحاجه؟ ولا انت في ولا انت في ولا انت في ولا انت ما تحسش بحاجه خالص انت بتقول عايز ايه؟ هو بيقول ايه؟ هو ممكن يقول ايه؟ واحد يقول لك الصوت انا عايز اقول جمله بس ناقص هي دي تبقى لا مش كده مش هي دي الجملة ناقصة دي جملة كاملة لها معنى كبير جدا بس انت اللي ما بتفهمش ما بتفهمش الكلام الحلو ده ما بتفهمش التمكين الرجل الخادم البسيط المتواضع اللي هو قليل ضعف العلم بيعرف ازاي يذكر بكلمتين الله الله بكت بكت يعني هو بيتكلم مع واحد بيفهم الخادم بيتكلم مع واحد بيفهم دي عبدالله اول ما سمع الله الله جسمه الكهرب حس ان جسمه الكهرب بكى ما قدرش يمسك نفسه بكى هذا لا يستدعي البكاء بجملة منهار وانهمرت دموعه فجأة عندما لمست اذنه هذه الكلمات الله الله بيفكروا بربنا بيفتكر ربنا تذكر قدرة الله عز وجل عليك تذكر بطش الله عز وجل بالظالمين تذكر تذكر كلمتي الله الله هي كلمة واحدة مكررة الله الله يؤكد له يؤكد له التذكير بمن؟ بإله واحد بإله واحد يأخذ بالذنب ويعاقب عليه قال له الله الله فبكى هذا أيضا من أثر الخوف لدى لقب هم قالوا عليه مش كل الناس لقب الناس قالوا ده زين العابدين هو اسمه علي بن حسين بن علي رضي الله عنه
اسمه علي بن حسين بن علي رضي الله عنه. فبكى. هذا البكاء يدل على حياة القلوب. ومش اي قلب يسمع تذكرة يبكي. في قلوب كلنا 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 مش بنسمع تذكرة كل شوية كل يوم لماذا لا نبكي؟ فالقلوب الحية هي التي تبكي من خشية الله تبارك وتعالى. اذا البكاء من خشية الله هذا علامة صحة. علامة صحة القلوب. التأثر تأثر القلب هذا علامة صحة وعلامة حياة. لما قلبك يتهز يبقى قلبك ده حي. لما قلبك يسمع كلمة ويتأثر يبقى قلبك بيحس يبقى لسه فيه إحساس يبقى حي. لأن في قلب ميت. في قلوب ميتة. في قلوب كالحجارة بل هي أشد قسوة. في قلوب كالحجارة بل هي أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار. يعني الحجارة فيها شيء نافع ممكن يتفجر منها الأنهار. هذه الحجارة الصلبة الصلبة هذه يخرج منها الماء الزلال. لكن هذه القلوب القاسية لا يخرج منها دمعات بكاء من خشية الله تبارك وتعالى. فهذه هي علامة حياة القلوب التأثر بالتذكير. قال الله عز وجل وإياي فارهبون. وإياي فارهبون يعني خفون. خوفك يبقى من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون ما تخافش من حد تاني. لا تخاف من غير الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما ازداد علما بربه ازداد خشية. كلما ازداد علم ومعرفة بربه سبحانه وتعالى يزداد خوف من الله. مش يزداد أمن. لا يزداد أمن. يزداد خوف من الله تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أمره بالتوحيد. أمره بالتوحيد وأمره أن يدعو إلى التوحيد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إن عصى ربه عز وجل أن يعذبه الرب عز وجل. قال تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا عز وجل يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده مين خايف؟ ده النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عصى ربي في إيه؟ فيما أمرهم به من الطاعة. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم لو عصى ربه عز وجل فيما أمره بالطاعة أو أمره بالتوحيد. لو كانت المعصية في التوحيد يبقى العبد الكافر يخلص في النار. لو كانت هذه المعصية في معاصي وذنوب فإنه يدخل النار أي يستحق النار. إذا العبد إذا أمر بأمر من الله عز وجل ولم يفعل فإن كان هذا الأمر أمر في التوحيد وكفر بربه عز وجل فإنه يخلو في النار. أما إن كان هذا الخلل معصية وذنوب فإنه يستحق النار. يعني يدخل ويخرج متى شاء الله سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يوم القيامة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف إحنا مش نخاف؟ يجب علينا نحن أن نخاف أيضا من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد يعذب كل إنسان يخالف أمره ولم يلتزم بما أمر رب سبحانه وتعالى به. حتى ويقصر يديه من الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب. فإن الله جل يعاقب. لكن لا نبي يقصر. لا نبي ولا رسول يقصر فيما أرسل به وفيما كلف به. لكن لما يكون التهديد باليد يبقى من بعد كده أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. إذا أنت تتجرأ واحد يخلي قلبك جامد. لا مش عايزين جامد. عايزين رقيق.
عايزين لين، عايزين القلب لين يسمع ويطيع لأمر ربه تبارك وتعالى ويتأثر بالموعظة. فبكى وقال اذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بكى حسب خطأ، حسب خطأ. ودي نقطة مهمة جدا، ان احنا ساعات بنغلط كتير لكن ما بنحسش بغلطنا، مش كده؟ ساعات بنذنب لكن ما بنحسش ان احنا اذنبنا، ولو حسينا بنحاول نصغر من الذنب، نقوله ده ذنب صغير، دي حاجة بسيطة. وده فرق كبير جدا بيننا وبين اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعين كانوا على نمط واحد، وهو انهم كانوا اذا اذنبوا شعروا بهذا الذنب، حس يعني عنده كده احساس بالله، اول ما يعمل غلطه صغيره على طول تتسجل عنده اثار الذنب، وده ذنب. ماذا يفعل مع هذا الذنب؟ واحد حس وأذنب يعمل ايه؟ العبد الصالح يعمل ايه؟ واحد أذنب يعمل ايه؟ يرجع الله سبحانه وتعالى. ده كان شأنهم، كان اذا أذنب الواحد منهم ذنبا تاب وأناب وصلى وصام وتصدق وعمل اعمال بر كثيرة. الواحد بس في الاذن ذنب صغير كان يصوم، اول يتوب ويرجع الى الله عز وجل ويصوم ويصلي ويتصدق ويعمل اعمال بر كثيره. عشان ذنب ايه؟ عشان ذنب واحد. فبتفتكر اللي عمل كل الحاجات ديت عشان ذنب واحد ممكن يعمل كمان ذنب؟ ممكن يغلط كمان مره؟ يعني تخيل انت مثلا اذنبت ذنب، انت قلت الذنب دوت عندي 1000 جنيه، انت طلع من ذنبك 1000 جنيه، لو انت صاحب الاف يعني، قلت مطلع 1000 جنيه وقلت ده انا بعاقب نفسي بيه. مرة ثانية أذنبت ذنب، هتطلع 1000 جنيه برضه؟ أصل أنت كنت فاهم مرة ومشيت أوي وقلت مش ممكن أذن الثاني وأنا هعاقب نفسي عقاب شديد، الغلطة ب 1000 جنيه. غلطت أول غلطة أنت قلت ده 1000 جنيه. واحد ثاني غلطة هتدفع 1000 جنيه؟ هتبدأ بقى تفلس، هتبدأ تفلس، مش كده؟ لكن كانوا رضي الله عنهم لا يعرفون هذا الاسلوب من التحايل. كان اذا اذنب العبد منه ذنبا يتوب الاول ثم يصوم ويصلي ويتصدق ويعمل اعمال بر كثيره كثيره على ذنب واحد. هذا اول فرق ان هم كانوا بيعملوا، احنا ما بنعملش حاجه. ثاني امر، كانوا لا ينسون ذنوبهم. يبقى فاكر انه عمل ذنب يوم كذا في الحته الفلانيه ويبقى مشغول بذنبه، مهموم بالذنب، ودايما يستغفر ربنا ويحس ان ربنا مش هيقبل منه التوبه. يبقى قلقان ومشغول، مشغول بالذنب اللي عمله امبارح واول امبارح والسنه اللي فاتت، مشغول. تخيل ان واحد من تابع التابعين افلس فلس وكان عنده مال كثير جدا، فابنائه يعني يسالون عن سبب هذا الافلاس، فقال والله اني لا اعلم الذنب الذي اصبحت به مفلسا، اني قلت لرجل منذ 40 عاما يا مفلس فانا الان مفلس. ده فاكر ذنب من 40 سنه، بيقول انا عارف انا النهارده مفلس ليه؟ ليه؟ قالوا انا فاكر الذنب ده انا من 40 سنه قلت لواحد يا مفلس يا شحات يا فقير يا معكش فلوس. بيقول له من 40 سنه كنت لرجل يا مفلس فانا الان مفلس. من 40 سنه مين فاكر الذنب بتاع الاسبوع اللي فات؟ طب اول امبارح من يوم السبت، يبدا من يوم السبت. مين فاكر الذنب اللي عمله يوم السبت؟ طب نقرب حبه لحد. دي مشكله ثانيه، دي مشكله ثانيه. الاخ فكرنا بحاجه مهمه، ان هو مش فاكر عشان ده الذنب واحد، هو مش عارف الاقصد انهي واحد.
ذنوب كتير 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 كتير. ليه؟ لان كل ذنب بنعمله ما بنفتكرش ان احنا عملنا واحد قبليه. لا احنا ما عملناش حاجه، ما تصدقنا ولا صلنا ولا عملنا اعمال بر ولا صلينا، ما عملناش حاجه، ما حسناش بحاجه، عشان كده عملنا الذنب مره ثانيه. نسينا الذنب الاولاني عشان كده عملنا الذنب الثاني، ونسينا الذنب الثالث والالف عشان كده عملنا الذنب الف وواحد. مش كده؟ الذنوب ليه ورا بعضها؟ لكن انت لو فاكر، واحد فاكر ان امبارح عمل جريمه ذنب كبير، هل ممكن يقع في نفس الذنب النهارده؟ احنا بقى بنقع فيه بعدها على طول. مش كده؟ يذنب العبد ذنب الليله ويا دوبك ذنوب ليله كمان يقع في الذنب نفسه نفسه، ممكن في نفس المكان وبنفس الهيئه و لم يتغير شيء. لماذا؟ لماذا؟ لأننا لا نعظم نظر الرب إلينا، لا نعظم نظر الرب إلينا. أنت لا تقدر قدر ربك عز وجل، تفعل كهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. بقينا بنعيش في مرحلة من الذل والهوان والانكسار النفسي، انك انت بينك وبين نفسك حاسس انك انت ما تساويش حاجة، بينك وبين نفسك حاسس انك انت ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة، حاسس بينك وبين نفسك بالهزيمة النفسية ان الشيطان غلبك في كل حاجة، حالة من اليأس بتتسرب للناس نتيجة ايه؟ نتيجة النسيان. ينسى ربنا سبحانه وتعالى، ينسى التوبة، ينسى الرجوع، ينسى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. العبد لما يرجع يذنب ذنب ويتوب يقول الرب سبحانه وتعالى علم عبدي أن له رب يعلم الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، فيذنب ذنب ثاني وثالث ورابع، والله سبحانه وتعالى يغفر لك ما زلت تتوب الى الله سبحانه وتعالى. لكن مش معنى كان الواحد يعني يفتح بقى الذنوب والمعاصي، لاننا كما ذكرنا ان ستور الله سبحانه وتعالى عليك، لكنك لما تكثر من الذنوب فان الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته خلوا عنه، خلاص ما تستوروش تاني. فتنكشف تنكشف وتبدا السوءات وتبدا الزلات وتبدا الذنوب تظهر للناس، تفهم الناس. فلو ان رجل اذنب ذنبا في جحر بيت في قعر بيت مظلم، في قعر بيت مظلم، في ليله مظلمه، في جحر، لبدا يعني لبدا عمله، لان واحد بيذنب ذنب في قعر بيت مظلم، قعر بيت مظلم يعني قال ده البيت مظلم في البدروم، يبقى مظلم مسلم قعر بيت المظلم، هذا البيت المظلم في ليله مظلمه، يبقى مفيش اي بصيص من ضوء. مش كده بس، في بحر، تخيل ان هذا البيت في ليله مظلمه كل دول جوه البحر تحت الارض، قد ايه الظلام اللي ممكن يكون موجود؟ محدش شايف حاجه خالص، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبدا، يعني لبدا ذنبه، لبدت معصيته للناس، لأنه هتك ستور الله، هتك ستر رب سبحانه وتعالى. ربنا سترك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، لكنك هتكت الستور كلها، يقول خلوا عنه، فيفضح العبد. إذا الله سبحانه وتعالى يرحم عباده، ولكن العبد لابد أن يكون رجاع، يخاف ويعود إلى ربه تبارك وتعالى، ويكون دائما استغفار، ويحرص على تطهير القلب وتوطية قلبه حتى يرجو من هذه الدار. فبكى رضي الله عنه، بكى لعلمه بقدر ربه، لعلمه بجلالة قدر ربه عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لكل واحد يتذكر هذه الآية يحطها كده، هو منهج ودستور في حياته. لما تيجي تذنب، لما تيجي تعصي،
تذكر قول ربك عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حسس نفسك إنك أنت بتخاف شوية شوية هتخاف. حسسها انفعل معاها حاول تخليها تخاف بعد كده هتخاف. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. درب نفسك على الخوف من ربنا. علم نفسك ان تخاف من ربنا. بعد كده هتبقى سجية وفطرة عندك ان تخاف دايما من ربنا. اذا هممت بمعصية تتذكر ان الله يراك. تتذكر انك لا تغيب عن نظر الرب سبحانه وتعالى. حينما تقلع عن الذنب تقلع وعندما تقلع تنفصل على هذا الشيطان. تشعر بنشوة هذا الانتصار تزداد قوة تزداد ايمان ترتقي يطهر قلبك وحينئذ تخاف دائما من ربك عز وجل. يكون سبكا بعد ما بكى رضي الله عنه اراد ان يخرج من هذه الورطة. ماذا يفعل؟ ضرب الراجل والراجل قال له الله الله ديني دينك الله. يعني ايه ديني دينك الله؟ هنتحسب ربنا ما يضيعش حاجة. كل كبيرة وصغيرة مكتوبة. كل كبير وصغير مستقر. كل شيء مكتوب لا يضيع. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له الله الله. لابد أن يخرج من هذه الوقت. هل ينتظر زي العابدين حتى يوم القيامة حين يصفي ربنا عز وجل ويخلص بينه وبين هذا الرجل؟ لا، كما ذكرنا في حديث الظلم أن الظلم ثلاث أنواع، منها ظلم لا يتركه الرب وهو ظلم العبد للعبد، ده لا يتركه. لابد أن يكون اتصال بين هذا وذاك. لا يكون اتصال. هل ينتظر زي العابدين لهذا الموقف يوم القيامة؟ لا، لابد أن يخلص نفسه ويحرر نفسه. كيف يحرر نفسه؟ حتى لو دفع المال فقال لهذا الغلام امره ان يذهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو اذهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلي ركعتين ثم قل اللهم اغفر لعلي بن حسين. يروح صلي ركعتين وبعد ما تصلي ركعتين ادعي لمين؟ لعلي بن حسين اللي ظلمك. قل اللهم اغفر لعلي بن حسين بس باخلاص بصدق. ما تروحش تقولها كده وتيجي على طول. باخلاص وصدق وهو عارف ان هذا الغلام يحبه فمش ممكن هيروح يكذب عليه وانا قلت. فقال له اذهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلي ركعتين ثم قل اللهم اغفر لعلي بن حسين. فإن ذهبت وفعلت فأنت حر من وجه الله. هذا الثمن. يحرر الرقبة حتى ينجي رقبته يوم القيامة. يفك هذه الرقبة في الدنيا حتى يفك هو رقبة نفسه في الآخرة. لأنه مربوط مقيد يوم القيامة. حتى يختص الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل من زين العابدين. فقال له اذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين. قل اللهم اغفر لعلي بن حسين. فإن ذهبت وفعلت إذا أنت حر لوجه الله. تبرأ ونقى ونجى نفسه من الآخرة. بماذا؟ بدراهم. حرية الراجل. حرية. انظر أعمال بر. لما كل غلطة يحرر عبد. لما كل غلطة يحرر عبد هيقول كتير. ده هو انت فاكر العبد اللي متحرر امبارح والعبد اللي متحرر اول امبارح مش هيغلط كتير. لكن احنا زي ما قلنا عشان احنا بننسى وان احنا ما بنحدثش اعمال بر عشان كده بنثبت ذنب ورا التاني ورا التالت وبننسى كل حاجه. يقول فاذا ذهبت وفعلت فانت حر لوجه الله. يدفع ثمن خطره في الدنيا ولكن لينجو في الاخره. وهو ده الفقه. هو ده العقل. انك انت تبيع الدنيا علشان ايه؟ علشان الاخره. لان الحياه الحقيقيه والحياة الأبدية في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. يبقى أبيع الدنيا عشان خاطر الآخرة، لابد أن نبيع الدنيا لأجل الآخرة حتى لا يحاسب يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على ما فعل. يقول فإذا ذهبت وفعلت فأنت حر لوجه الله، فذهبت وصليت ودعوت. الولد صادق ذهب فعلا وصلى فعلا ودعا، هو حريص على حريته وأيضا حريص على أن ينجي أخاه من هول القيامة. وهي نقطة مهمة جدا، احنا لازم نحب بعضنا قوي لدرجة أكثر من حبنا لبعضنا في الدنيا. انت لازم تحب أخيك في الدنيا، لكن حبك الأعمق انك تحب له الخير كمان في الآخرة. لا هو اغتابك، لا هو شتمك، لا هو سرقك، لا هو ظلمك، هل تقول بيني وبينك ربنا ويوم القيامة هاخد منك ولا تسامحه؟ لو كنت تحب فعلا هتسامحه. انت في الدنيا ممكن تتصالحه ويعزيك على شوية سندوتشات وحاجة ساعة واتصالحت في الدنيا، لكن المنظومة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. انت لسه ما صفتش قلبك، لسه ما سمحتهوش. اذا لابد ان يزداد حبنا لبعضنا اكثر، يكون اكثر عمقا حتى يصل الى الاخره. ان احنا مش عايزين نلتقي في الاخره وهذا يحتاج حسنات من هذا او هذا يقتص من هذا، كل السامح كله. هيا بنا نتغافر كلنا يغفر لبعضنا، كل واحد حاسس ان مظلوم واحد يسامحه. وانت لما تسامح ربنا سبحانه وتعالى اكرم منك فاغفر لك وله. يعني كنت انت كريم وعملت تنازل على عن تتنازل عن سيئات او تتنازل عن حسنات كانت لك او عليك، تتنازل لاخوانك، فان الله سبحانه وتعالى اكرم وارحم وهو يتجاوز عنك كما تجاوزت عن زلات اخوانك. كما كنت تتنازل وتتجاوز عن زلات اخوانك فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك يوم القيامة عن سيئاتك وعن زلاتك وعن أخطائك التي تتعلق بعلاقتك بربك عز وجل. الله يغفرها لك. لماذا؟ لأنك كنت تتجاوز عن زلات إخوانك وتصفح عنهم وهكذا. إذن هذا الغلام كان يحب زل عبدين فعلا، ولهذا ذهب إلى المسجد توضأ وصلى ودعا ورجع. فممكن يمشي بقى خلاص ما بقى حر، لكنه يحب زي العابدين سيركس معه وسيخدمه وهو حر. تخيل بقى في هذه المرة يجلس معه وهو حر، ليس عبد، لكنه يحب ملازمة من زي العابدين. ازاي فرقه؟ وهذا رجل من احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رجل مدرسة تربوية تتحرك. يفرق ازاي؟ لا يفارقه. من اهم وسائل التربيه ان توازن المربي، من اهم واقوى وسائل التربيه انك انت تلازم المعلم وتلازم المربي. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، كل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه تسمع عنهم يقول وكان يلازمه ملازمه العين لاختها. عارف يعني ايه ملازمه العين لاختها؟ يعني عينيك انت عينيك اهي، لما تبص حاجة يمين واحدة تبص يمين وبص شمال والاثنين بيروحوا يمين، حتى لو كان في مدة حول مفيش مشكلة، الاثنين برضه بيتجهوا نحو ايه؟ نحو يمين، ما يطلعش واحدة يمين وواحدة شمال، لكن برضه بيروحوا ناحية اليمين، واحد شمال اثنين شمال. فكانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لاختيها. النبي صلى الله عليه وسلم يروح يمين ويروح يمين، يروح شمال ويروح شمال، ملازمة كاملة. ايضا كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه. ظل في فرقك ايه؟ لو اختفيت النور بقى ما عادش في ظل، لكن ظلك لا يفارقك لا يفارقك. فهم رضي الله عنهم كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه. ابن عمر رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لازمة لطيفة، حتى انه كان يفعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. في مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقة، نزل في مكان على الناقة ولف حواليها وتبول في مكان، ابن عمر رجع يمر بنفس المكان ينزل على النقع يلف نفس اللفة ويجبه. ما هي السنة لكن حب حب اخبرك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يأتي عمر إليه رضي الله عنه وعمر بن الخطاب يقول أن هذا الرجل يقول يرضى بكذا وكذا وكذا من صلح الحديبية فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر إلزم غرزة إلزم غرزة يعني اتبع أمره امشي وراه ما تخلفوش طالما قال إلزم غرزة. شوف شدة الاتباع. إذا ملازمة المربي هي من أرقى وأقوى وأهم وسائل التربية وهي من أسرع وسائل التعلم من أسرع وسائل التعلم. لما أنت تلازم معلمك لما تلازمه فترة تجد أنت تكتسب جميع المهارات اللي عنده أو بعض المهارات اللي عنده وتتعلم معظم العلم اللي عنده فتنتقل إليك الخبرة والعلم بسرعة هائلة لم تكن من فضل. إذا هذا الرجل كان فقيه أيضا هذا الخادم كان حريص على الملازمة وعلى العلم فبعدما أصبح حرا راجع إليه عاد إليه لم يرك مش متعكين مع بعضهم وخلاص مسأل يشوف الثاني لا خلاص طلبت تصوير وانت طلبت مني من الصورة والعفو وعفونا عن بعضنا لماذا لا تعود العلاقات كما كانت تيجي دينك لا أصلي لسي قلبي يتغير مني أصلي احتاج مدة على العملية تروق لا وليه مدة وليه العملية تروق وليه كل ده ليه لابد أن نقضي على هذه الحساسيات بسرعة حتى لا يموت وبعضنا يغضب من بعض أو بعضنا يحتاج أن يقتط من بعض يوم القيامة. يقول لم أعد إلى داره إلا وأنا حر. ولقد وسع الله عز وجل على زين العابدين وأفاض عليه الرزق. زين العابدين رضي الله عنه ربنا وسع عليه أموال كثيرة جدا كانت بتأتيه. كان شغال إيه؟ كان شغال إيه زين العابدين رضي الله عنه؟ كان عنده أرض يزرع وعنده إبل ترعى وعنده غلمان غلمان خدم يقومون على هذه الزراعة وعلى هذه التجارة. يعني رجل أعمال عنده أرض بتزرع وعنده تجارة بتجار وهو بيعمل ايه بيصلي ويصوم ويعبد ربنا. إذا لا مانع من الجمع بين شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. مفيش مانع يعني كيف تكون رجل بتشتغل وعندك أموال وعندك تجارة وعندك أرباح مفيش مشكلة خالص وفي نفس الوقت تكون متفرغ للطاعة والعبادة. زي العابدين شغل ناس كتير عنده الناس دي شغال بتاخد أجور يبقى فتح كام بيت كان سبب في فتح كام بيت كتير. في نفس الوقت الناس دي لما بتشتغل مش بتجيب دخل وتجر عليها أرباح وانتفع بهذه الأرباح أصبحت عنده ثروة هائلة. ده الحلال مهم قوي الحلال دي خلي بالك اصل في ناس عندهم ثروات هائله بس ما تعرفش من اين لك هذا بس بعد ما يسقط يعملوا له كشف حساب من اين لك هذا ويطلع بعد كده كان بيستفيد بقى ايه من مشاريع متعدده. يقول لك واحد كان بيقبض مليارات على حس النقد مقابل الغذاء عفوت النقد مقابل الغذاء كان مشروع كده عملوه زمان قال لك النفط مقابل الغذاء لما عمل حساب اقتصادي على العراق وقال لك خلاص العراق مش هتطلع فلوس ولا حاجه فعايزين تاكلهم ادونا بترول اطلع بترول خد اكل. يعني البلد في مجاعه ومطحونه واخد بالك. واحد كان بيسرع على حس العمليه دي بيسرع مليارات على حس مشروع النفط مقابل الغذاء. وغيره بقى في مشاريع كتير قوي المشاريع دي من عندنا بقى في مشاريع كتير قوي. تخيل كل مشروع تفتكر معمول لله لله ولا للوطن؟ لا لله ولا للوطن. لو للوطن كان زمان الفقر لو لله كان زمان الوطن وشكنا تمكن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا يبقى ما كانش لا لله ولا كان للوطن. ده كان للجنوب ده كان على بنوك سويسرا وبعد كده يضحك عليهم وتتجنب اسرتهم. يعني عملية كلها نصب في نصب اللي يقدر يوصل على التاني يوصل اللي يقدر يطلع التاني يطلع فلوس بتجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن زين العابدين كراجل تقي نقي عنده تجارته مش تجارة ابوه، تجارته وبيتاجر فيها، مش هو ده شغل عنده لله، يبيع ويشتري ويزرع ويخلع ويتاجر ويجيب الارباح، يخرج زكوات ويتصدق وينفق ويبذل ويقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله، يستفيد يستفيد، هذا يعيش حياة كريمة، يستخدم الدنيا للآخرة، يستخدم الدنيا نقية للآخرة، ركولة يصل بها إلى الآخرة، لكننا نعيش في الدنيا لأجل الدنيا، وهذه مشكلة. لابد أن تسأل نفسك لماذا تعيش؟ هل نحن نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش؟ سؤال صعب. لماذا نعيش؟ هل نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش؟ نأكل لنعيش. حد عنده اختيار آخر؟ ها؟ نأكل لنعيش. كلنا كده؟ كلنا نأكل لنعيش؟ ولا معظمنا أو بعضنا يعيش لنأكل؟ ها؟ الواقعية خلينا صراحة، لنأكل صراحة واقعية، لأن نسبة كبيرة مننا بتعيش عشان تأكل، مش كده؟ بتعيش عشان تأكل. وللأسف تسمع رجال دين يقول لك لو كان أكلنا من فسنا مش عارف يقررنا من رطنا، وإحنا بنعيش عشان إيه؟ عشان نأكل، مش بنأكل عشان نعيش، أليس كذلك؟ يعني كده هو بنعيش عشان ناكل، يبقى من يأكل اللقمة يركع له ونسجد، مش هو ده اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل. المعونة من حيث ذات المعونة تكون القبلة، عرفت جت من هنا ولا هي القبلة؟ جت من هنا ولا هي القبلة؟ زيتونة لا شرقية ولا غربية، منهجنا واضح، لابد ان يكون صراط مستقيم، صراط مستقيم، نور كتاب، منير مضيء. لماذا لا ناخذ به؟ لماذا نميل جهة الشرق وجهة الغرب؟ ماذا يحدث لو عشنا في القراء لكننا اغنياء؟ حد ينفع يعيش فقير وغني؟ غني بعلاقتك بربك، ليس الغنى، ليس الغني، ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ممكن تقول انت ما عندكش حاجة، معدوم، لكن في الحقيقة انك غني جدا، من نفسك عفيفة لها كرامة، انت في كرامتك، شعوبنا النهاردة في كرامتها، أي كرامة الشعوب؟ إذا هي مفلسة، ليس عندها غنى، الغنى الحقيقي مش موجود، غنى النفس مش موجود، أصبحت هناك أزمة، ليست أزمة اقتصادية، ولكن أزمة غنى، أزمة غنى النفس، أزمة غنى النفوس، أزمة أن تكون هذه النفوس ذات كرامة، ذات كرامة، تعمل لهذا الدين، وتنخرط في العمل لهذا الدين، وتتعب وتكد لأجل هذا الدين، ولا تبيع هذا الدين. لكن للأسف أننا نعيش في عصر البيع بالنزال العلني، بيع بالنزال العلني، كل من أراد أن يتقرب ويتوسل يبيع دينه بعرض زائد، يبيع دينه بعرض زائد، كل واحد عايز يقرب خطوة يبيع في الدين يقرب، كل ما يبيع يقرب، أليس كذلك؟ كل ما يبيع في دينه يقرب، أصبح الدين يباع فيرتقي الناس في الدنيا، لكن في الآخرة ضياع والعياذ بالله. إذا هي غربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، إذا الذين يصلحون ما أفسد الناس، رواية أخرى. إذا غربة نحن نعيش في هذه الغربة. لكن كيف نعيش في هذه الغربة؟ لابد أن يكون معنا نور، لابد أن يكون معنا هداية، لابد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعتقد بهما، بالكتاب والسنة. تعتقد بالكتاب والسنة تجد نفسك في وسط الظلمات في نور. أما إذا تخلينا عن كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه الضلال. الضلال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. كيف تكون؟ بالاتزان بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه غنيا، لكن هذه الأموال لم تؤثر في نفسه ولم تؤثر على قلبه، وهي خطيرة. الأموال تؤثر على القلب. تخيل ان انت زي حالتنا كده، زي بعضنا كلنا احوال متوسطة، وبعدين ربنا اكرمك بايه؟ مليون، 2 مليون فجأة كده. تفتكر قلبك هو اللي كان معانا دلوقتي؟ يعني احنا قاعدين مع بعضنا اهو طيبين وكويسين الحمد لله، واحد مننا رجع لقى جد مات، طبعا هيزعل شويه ويقول له خلاص العمر بيد الله، لكن عرف ان ورث مليون، نصيبه مليون 2 مليون. وطبعا مش بعيد في ناس حراميه كتير عندهم مليارات، يعني الحرامي اللي عنده مليارات ديت لما يموت ما برضه الورثه هيورثوا كلها، هيطلع له 3 مليون 5 مليون برضه مبلغ. احنا لما نعيش بقى الحراميه دول، نفترض ان واحد طيب ابن حلال مات وعنده ورث، انت ورثت، انت ورثت لك مليون، وال 2 مليون ده مش معاك في حاجه دلوقتي. الواحد اللي معانا دول دلوقتي ما عرفش يعيش. نفترض مثلا انك معاك 2 مليون، انت دلوقتي قلبك هيكون زي ما هو دلوقتي ولا هيتغير حبه؟ هيتغير كام درجه؟ يا راجل 2 مليون ده لو كل مليون هز درجه هيتغير. بتقول ما اتغيرش ليه؟ ترجع البني ادم طبعا، بس هل انت كهؤلاء؟
طب ربنا هو اللي كرمني
ما بيختبرك بالكل مليون دول ليبلوكم ايكم احسن عملا. خد المليون شوف هتعمل بيه ايه. النبي عليه الصلاه والسلام بيبين لنا في حديث: ان لعباد الله من ان اغناه لفسد حد. الفقر احسن له، اخبارك احسن له. انت تخيل كده انك انت خدت المبلغ الضخم ده، قلبك زي ما هو ولا هيتغير؟ هو سؤال محدد، قلبك زي ما هو ولا هيتغير؟ حسب ما تربى، حسب ما تربى. تربى على الرضا، على القناعة، على البذل، على عمل لدين الله، على حقارة الدنيا وانها زائلة. لو هو فكر شوية ان جدي اللي لسه ميت دوت طب ممكن يموت دلوقتي وغير يورثني العملية خلاص تبقى راح مني منين ولا فين منين. لو هو فكر ببساطة ممكن يكون حاله غير الحال اللي احنا نبقى عايشين فيه. اللي يفكر ان كل ده زائل، هذا المال كان عند من ثم صار اليك، من الممكن ان يصير الى غيرك. ممكن مش ممكن؟ ممكن طبعا. لو فكرنا ان هذه الدنيا باثرها زائله وانها لا تدين، هل يتغير قلب احد؟ ليش هو الاصول اللي بقولش الاصول؟ لماذا يتغير؟ ضعف التربيه، ضعف التربيه. لم يتربى التربيه الايمانيه التي تضبط العبد على إرادة واحدة، إرادة الآخرة. إن قلبك تكون إرادة واحدة هي إرادة الآخرة. إن قلبك يكون زي إيه؟ زي ذات نفسه، موجة واحدة، موجة واحدة، ما فيهوش غير إرادة واحدة هي إرادة الله سبحانه وتعالى. نفسه دي زمان لما كانت حابة توصل الشيوعية فقالوا احنا مش عايزين أي أفكار دخيلة تدخل لنا، فمنعوا جميع الاذاعات انها تبث في المذياع. اصبح اي واحد في اي حته في مصر يفتح الراديو صوت موسكو، يغير المحطات بتظهر موسكو. ما بين الشيوعيه اللي هم عايزين يشربوها له فشربها، تظهر اذاعه واحده، تظهر موجه واحده. من كثر تكرار الموجه ديت شربها ولا ما شربهاش؟ شربها، مش كده ولا ايه؟ انت لما قلبك يتعود ان يفوز بالموجة واحدة، ارادة واحدة، ارادة الله 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 الله، هتعود ولا مش هتعود؟ هتعود. بعد كده لو دخلت موجات تانية مش هتفرق معاك، انت عارف الخط بتاعك، عارف الموجة اللي انت ماشي عليها، عارف الارادة اللي انت بتقصدها، ارادة وجه الله سبحانه وتعالى. اذا التربية لها اثر. لو انت تربيت على انك تكون ارادتك موحدة، ارادتك محددة، ارادتك هي الله، اذا كثرة المال لن تدرك، كما ان قلة المال لن يؤثر عندك. قلة زي كثرة، لا ليس هناك كبير فرق. عند المال كيف تفعل صدقات وانفاق وبذل وهي معبر من الآخرة، وهي مطية من الآخرة، نستخدم هذا المال في الوصول إلى الدار الآخرة. أنت تعلم كيف تتعامل مع هذا المال، هناك فقه في التعامل مع هذا المال. لكن الإنسان الذي لم يربى القلب لما يكون ضعيف خاوي يفكر في الدنيا، وتتشعب نفسه في إرادات الدنيا، عايز يتجوز، يقول لك أنا شاب أتجوز الأول، طب حج انت تلاقي اتجوز، عرفت نفسك الاول يتجوز، ماهيش معديها لك، وعرفت نفسه يتجوز بس عايز شقه محترمه، انا صاحب 2 مليون برضه كنت شقه كده اهوت صغيره، لا شقه محترمه يدفع في شقه محترمه، العربيه برضه على قد الحال لازم برضه عربيه محترمه، يبقى عروسه محترمه وشقه محترمه وعربيه محترمه وعفش محترم، الفلوس خلصت خلاص، ربنا يكرمنا ونبقى نحوش لعمرك. طب ما كان ده الاول، لا ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا إلى الزمن الأولين، ده الثانية. لما كنت أجل ذلك، لما كنت أجل إلى النور، لما كنت أجل العربية، كنت أجل أجل أجل، ليه أجلت الآخرة؟ ليه الآخرة هي متأجلة؟ ليه أجلنا كل الآخرة تأجلت ومتأجل هو الدنيا؟ شتات شتات رغبات متعددة في الدنيا، أنفق 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 حتى نفد كل ما عنده، لكن في وجه من؟ في وجه الدنيا، ابتغاء الدنيا، لكن ماذا أنفق ابتغاء مرضات الله؟ لم ينفق شيء. لكن زين العابدين رضي الله عنه استخدم هذا المال الكثير كمطية للآخرة، يصل به إلى مرضات الله والجنة. يقول لكن زين العابدين لم يجبه الغنى، لم يدفعه إلى الكبر ولا إلى العجب رضي الله عنه، ولم تكثره النعمة، إنما جعل مال الدنيا مطية للفوز في الآخرة، فكان ثراؤه نعم الثراء الصالح للعبد الصالح، وكان أكثر ما حبب إليه من أعمال البر صدقة السر، فكان إذا جن الليل يحمل أكياس الدقيق على ظهره الناحل ويخرج بها في عتمات الليل والناس اليم، وكان يجول بها أحياء المدينة ليتصدق على ذوي الحاجات ممن لا يسألون الناس الحاجة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونعيد شرح هذه الفقرة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.